بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة. وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشغل به من التجارات أو غيرها. ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله، ويأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء.
اللهم صل وفضل صلواتك على سيدنا وخلقتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
وامداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على يد المصطفى من عدنان سيدنا محمد، من أنزل عليه القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات في كل حين وآن على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وعلى صحابته الغر الأعيان وعلى من والاهم فيك وتبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم القدر والمكانة والشان وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر لنا الشيخ عليه رضي الله عنه الأحاديث المتعلقة بالاعتكاف، كما هي عادة الفقهاء أن يذكروا باب الاعتكاف بعد أن يذكروا باب الصوم، لما قيل من وجوب ارتباط الاعتكاف بالصوم. وقال آخرون: يجوز الاعتكاف للصائم ولغير الصائم أيضا، وليس من شرط الصوم الاعتكاف، ولكون الاعتكاف إذن ثابت ووارد وظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان وهو شهر الصوم، فيلحقون باب الاعتكاف بباب الصيام. وقد ثبت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالإجماع، وفي الكتاب العزيز على سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا الاعتكاف يتعرض فيه لرحمات الله ونفحات الله تعالى بحبس النفس عن مألوفاتها ومعتادها وقصرها على المقام في بيت من بيوت الله جل جلاله وتعالى في علاه، متعرضة لما يفيضه الحق ويتكرم به وما يجود من تطهير وتنقية وزيادة إيمان وزيادة قرب منه أو معرفة به جل جلاله وتعالى في علاء ورضوان من حضرته العلي لا إله إلا هو. فهذا شأن المعتكف. وهو مشروع عند الأمم من قبلنا كذلك، هذا الاعتكاف في بيوت الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد يطلب به أيضا تحصيل ليلة القدر كما جاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنهم اعتكف بهم في العشر الأواسط، ثم كلمهم أنه لم تأتي الليلة بعد وأن من اعتكف معه في العشر الأواسط فليعتكف معه في العشر الأواخر. فإنما يجب الاعتكاف بالنذر، إذا لم ينذر فهو المسنون. فإذا أراد اعتكاف العشر الأواخر فيدخل قبل غروب الشمس في يوم العشرين، قبل أن تغرب من ليلة الحادي والعشرين فيدخل الاعتكاف. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواسط من رمضان حتى إذا كان ليلة 21 وهي ليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقال لهم في رواية عن ليلة القدر: وإني أريد أن أسجد صبيحتها على ماء وطين. وجاءت هذه العلامة في سنتين، ففي سنة كانت ليلة الحادي والعشرين ثارت السماء بالمطر وتخلل الماء سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الأرض، وكانت من طين الفراش في المسجد الشريف والطين، فسجد على الماء والطين صبيحتها. وفي سنة أخرى كانت ليلة 23 ثار السحاب كذلك وسجد صبيحتها على الماء والطين، فعرف الصحابة أنها كانت ليلة القدر وأخفاها الله تبارك وتعالى ليبقى تعرض الناس وعبادتهم تبتلهم مستمر خصوصا في الليالي العشر الأخيرة. ومال الشافعي إلى أنها ليلة 21 لهذا الحديث الذي ذكرناه، فيقول: فأريت هذه الليلة ثم أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ورأيتني أن أسجد صبيحتها على ماء وطين أو في ماء وطين فالتمسوها في عشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر فأمطرت السماء تلك الليلة. ليلة 21 كان المسجد على عريش فوقف المسجد، قال أبو سيف: فأبصرت عيناي رضا من صرف إلينا يعني من صلاة الصبح، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. وذكر أيضا في بعض المواضع إمام الشافعي أن ليلة 23 فهو يميل إلى إحدى هاتين الليلتين. ولذا جاء عنه قال: يشبه أن يكون في ليلة 21 أو ليلة 23. وجمهور العلماء لأنها في العشر الأواخر أرجع، وقد تكون قبل ذلك. تكون تلك الليلة ليلة تلقى لا حارة ولا باردة، والشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع من كثرة الملائكة الذين يصعدون بعد أن نزلوا إلى الأرض، يصعدون من الأرض إلى السماء، فتصبح شعاع الشمس ضعيف. وكذلك يقول الإمام مالك هي في العشر أي الأواخر، ولا ترجيح لبعض الليالي، ممكن في الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة في العشر كلها. وكذلك يميل الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنها في ليلة 27 من رمضان، وأهل التحقيق على أنها تتنقل فتكون سنة ليلة 21 وسنة ليلة 30 وسنة ليلة 25 وسنة وهكذا، وقد تكون في العشر الأواسط وهي أقل من أن تكون في العشر الأواخر، وقد تكون في العشر الأوائل وهي أقل من أن تكون في العشر الأواسط، فأخفاها الحق تبارك وتعالى. فهي إذن على قول الجميع في العشر الأواخر أرجى، وفي الأوتار أرجى منها في الأشفاء، وقد تكون في ليلة شفع. وهكذا يذكر ابن خزيمة والمزني أن ليلة القدر منقولة تنقل في كل سنة إلى ليلة جمعا بين الأخبار، ولهذا فرعوا عليه لو أن أحدا علق طلاق زوجته بليلة القدر، ولو قال في منتصف شهر رمضان أنها طالق ليلة القدر. يقول أبو حنيفة لا تطلق إلا إذا مضت سنة، لأنه قد يكون مضت ليلة القدر قبل 15، وإنما نعرف أنها جاءت إلا إذا مضت سنة. قال آخرون إذا مضت إذا كان لم يمضي من ليالي العشر شيء فهي بمضي ليالي العشر تعتبر طالق. وهذا الاعتكاف إنما يصح من المسلم المميز العاقل الطاهر، أي من ليس حيض النفس، وهو اللبث في المسجد. قلنا أنه لا يشترط فيه يوم كامل عند جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فلا يشترط أن يكون يوم وليلة ولا ليلة كاملة. وذكرنا فيما مضى حديث سيدنا عمر أنه نذر أن يعتكف ليلتان، قال والليل لا يكون فيه صيام، وهذا بهذا احتج من قال أنه ليس يلزم للاعتكاف الصيام. ولا يكفي من غير شك مجرد عبور في المسجد باتفاق وبإجماع. وذكر لنا في رحبة المسجد قال ما يقول لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، عليه ملازمة، فإن نذر ذلك وجب عليه، يعني لا يخرج من حدود المسجد إلا لقضاء حاجة الإنسان. قال إلا أن يكون خباؤه يعني خيمته في رحبة المسجد، أصل الرحبة السعة، ويقال مرحبا يعني لقيت رحبا سعتان، فالمراد من رحبة المسجد ساحته من رحب المسجد. قال وهي الصحن الذي داخل المسجد، ما هو ليس الذي خارج، الصحن الذي داخل المسجد من المسجد سواء، فيجوز له الخروج إلى الخيمة إذا ما دامت داخل المسجد، ويخرج المعتكف إلى رحبة المسجد لأنها من المسجد. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضطرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. لما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد يقول عائشة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا يعتكف فوق ظهر المسجد. إذن فمن نذر الاعتكاف وجب عليه نبيت في المسجد، ومن نواه فسن له فلا يبيت إلا في المسجد. إذن لابد للمعتكف أن يبيت في المسجد أو في رحبة المسجد إذا كانت داخل المسجد، ولا يلزم أن يكون في نفس الخيمة التي نصبها لنفسه، فلا يتقيد بذلك الاعتكاف. ولا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد لأن ظهر المسجد ليس من المسجد. فإذا إذن عند المالكية أنه ما يكون الاعتكاف على ظهر المسجد على سطح المسجد، وهذا مذهب الإمام مالك قوله ولا يعتكف فوق ظهر المسجد. والذي قال الأئمة الثلاثة أن سطح المسجد من المسجد وله حكم المسجد، فيجوز أن يعتكف في سطح المسجد، خلافا للإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال ظهر المسجد لا تصلى فيه الجمعة ولا يعتكف فيه. فسطح المسجد عند الأئمة الثلاثة في حكم المسجد. وفي قول عند المالكية كذلك، ولذا حكى بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك باعتبار أن سطح المسجد من جملته، وبذلك أيضا يمنع الجنوب من الصعود إلى سطح المسجد أو المكث في سطح المسجد، والحيض والنفس كذلك. قال ولا في المنار، العلم الذي يهتدى به، تقع على المنارة التي يؤذن عليها، يعني الصوم على البناء، بناء المنارة، يعني ما يجوز الاعتكاف في المنارة إذا كانت خارج المسجد ولم تكن من وسط المسجد مبنية. أما إذا بنيت في وسط المسجد فهي مثل سطح المسجد، ولكن إذا كانت بنيت خارج المسجد وإن كانت ملتصقة بالمسجد فلا يصح الاعتكاف فيها. وعلى ذلك إذا كان هو معتكفا ويريد أن يؤذن فهل يذهب إلى المنارة إذا كانت خارج المسجد ويؤذن منها أم لا؟ جاء في روايتين عن الإمام مالك، رواية في إباحة أن يذهب للأذان ورواية منع ذلك لأنها خارج المسجد. وفي قوله الثاني أن هذا معنى يراد للصلاة فيؤديه ولا يبطل به الاعتكاف. وهكذا الأصح في قول الحنفية أنه لا يجوز له أن يخرج يستنيب غيره أو يؤذن من وسط المسجد لأن المنارة خارج المسجد، فإذا خرج خارج المسجد لغير الضرورة بطل اعتكافه. وهكذا وجاء من في كتب الشافعية، في الإقناع من كتب الشافعية لا ينقطع التتابع بخروج المؤذن إلى مؤذن راتب إلى منارة المسجد وإن كانت منفصلة، إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه لأجل الأذان، ولأنها بنيت لأجل الأذان فهو كالرواية الثانية عند الإمام مالك معتمد مذهب الشافعية أن المعتكف إذا قربت المنارة من المسجد جاز له الخروج، فإذا بعدت عرفا فلا. أيوة. وهذا بالنسبة للمؤذن الراتب المستمر الملازم للأذان، أما غيره إذا اعتكف فلا يخرج لأجل الأذان سواء. قال مالك يدخل المعتكف في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليل الذي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكاف أول ليلة يريد أن يعتكف فيها، لأن قولنا العشر إنما يطلق على الليالي لا على الأيام، الليالي عشرة ما لا يقول عشرة أيام عشرة، إن نقول يعتكف عشر ما يقول يعتكف العشرة، فمعناه يبدأ الاعتكاف من الليل الليالي العشر ويدخل هذا من غروب الشمس، فلهذا يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس في يوم العشرين من أجل ليلة الحاج والعشرين أول ليلة من ليلة العشر يكون قد اعتكفها وأدركها من أولها. نعم و نعم. ثم قال أو يريد أن يعتكف فيها والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات وغيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله عن نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. إذن فيجوز المعتكف أن يأمر بإصلاح معاشه أو تعهد ضياعه أو أن يأمر أن يباع شيء من ماله أو يشترى له شيء، وكما يجوز له أن يكتب بالكتابة، وإذا لم يكثر تكثر هذه الأعمال لا توصف بالكراهة لا تكون مكروهة إلا إذا كثرت خصوصا ما كان منها في محل الحاجة، فإن أكثر من ذلك أو جعلها حرفة قاعد يخيط في المسجد ويكتب ينسخ بأجرة يبطل بذلك اعتكافه. أما اشتغاله بقراءة القرآن دراسة العلم فهي زيادة خير. ومال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أنه لا يستحب للمعتكف أن يشتغل إلا بذكر الله تعالى والصلاة، فيكون في وقت اعتكافه ما بين ذكر وصلاة ذكر وصلاة لا يشتغل بشيء غير ذلك. وأما إن كان البيع والشراء وسط المسجد فهذا مكروه المعتكف ولغير المعتكف وقيل بحرمته، وأمرنا إذا رأينا من يبيع ويشتري في المسجد أن نقول لا أربح الله تجارتك تعظيما لحرمة المسجد، ويجوز له أن يأكل في المسجد، قال هو الأولى أن يبسط سفرة ونحوها أنه أبلغ في تنظيف المسجد حتى لا يقع شيء في المسجد، كما أن له غسل اليد في طسط ونحوه. والذي ينبغي المعتكف أن لا يشتغل إلا بالعبادة ولا يضيع وقته في شيء من الأمور الدنيوية. وجاء أن عمر صلى الله عليه وسلم كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، يعني هل على سبيل الإلزام أو الاستحباب، لأن النذر حصل قبل الإسلام، فإذا نذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم أو أيام لزمه الاعتكاف في أيام الصوم، لأن الاعتكاف بالصوم أفضل على قول من لم يشترط الصوم، وعلى قول من يشترط الصوم لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، فإذا نذر أن يعتكف وهو صائم لزمه أن يعتكف أيام صوم، ولا يشتغل إلا بالضرورة من الخروج لحاجة الإنسان. قال مثلا ما اسمع أحد من العلم يذكر باعتكافه شرطا، وإنما اعتكاف عمل من الأعمال متصل مثل الصلاة والصيام والحج ما أشبه ذلك من الأعمال كالعمرة والطواف، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقال اعتكف صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف، يعني يختلف هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتقاد، فينفع شرطه في الإباحة أم لا ينفع ذلك، لأنه يشترط يعتقب يوم وليلة إلا إذا شيء جنازة يخرج. فأكثر الفقهاء قالوا لا ينفع هذا الشرط، وإذا فعل ذلك بطل اعتكافه. وفي قول عند الشافعية أنه ينفعه شرطه، فشبهوا الاعتكاف بالحج، فإن كل منهما عبادة مانعة لكثير من المباحات. والاشتراط في الحج قال به من قال لما جاء في حديث ضباعة حجي واشترطي، وهكذا علمنا المعتمد عند الشافعية أنه إن شرط في اعتكافه أو في نذر الاعتكاف الخروج عند عروض عارض له جاز له ذلك. وإذا شرط الخروج لعارض مباح مقصود لأنه في الاعتكاف صح الشرط في الأظهر، يقول الشافعية كما جاء في التحفة. فإذا عين شيئا لم يتجاوزه، فإذا لم يعين فلكل غرض مقصود مباح يجوز له الخروج بحسب شرطه. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء، المجاورة المراد منها الملازمة لزوم المسجد، بالله نقول جاور في المسجد واعتكف فيه. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، يعني الساكن في القرية قروي والبدوي ساكن في البادية في الصحراء والبرية بذات الخيام والقرية ذات الأبنية، أي حكمهما فيما يحرم عليهما وما يباح لهما في الاعتكاف سواء كان قرويا أو بدويا، يعني من أهل المدن والقرى أو من أهل الصحاري والخيام. والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة ومتابعة نبينا في جميع شؤوننا الخاصة والعامة، وحمانا به من الندامة وموجبات الندامة في الدنيا والقيامة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.